الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في بعض التطبيقات العصرية للقواعد الأصولية أو الدراسات المعاصرة لبعض المصطلحات الأصولية. كنا قد تكلمنا عن 28 قاعدة في لقائنا السابق، ونواصل الحديث في ذلك. القاعدة 29 أن الاعتبار في الإجماع هو بالعلماء، لأن الأحكام الشرعية إنما يرجع فيها إلى علماء الأمة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب الحذر بكلام العلماء الفقهاء، وكما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة؟ هم العلماء. فدل هذا على أن المعول عليهم فيما يرجع إليه في تبين الأحكام الشرعية، وأما عامة الناس فإنه ليس لهم مدخل في هذا الباب. وإذا تكلم الواحد منهم بشيء من الأحكام الشرعية فهو متقول على الله، متطاول عليه سبحانه ممن يقول على الله بلا علم، ومن ثم فلا مدخل لهم في الإجماع. وهذا يترتب عليه عدد من القواعد، منها القاعدة 30 أن المقالات المتضمنة لأحكام شرعية على سبيل الابتداء بها لا يجوز الدخول فيها إلا للعلماء الفقهاء، أما كتاب الصحافة المتكلمون في اللقاءات الحوارية يجب شرعا منعهم من مثل هذه الكتابات ومثل هذه المقالات، لأنهم حينئذ يظهرون شيئا من المعاصي بحديثهم عن تقرير أحكام شرعية وهم ليسوا من أهلها، فيكونون ممن قال على الله بلا علم، ومن كان كذلك وجب إسكاته ووجب منعه من هذا المنكر والمعصية. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس حاول أن يستدل بقاعدة حجية الإجماع على مسائل التصويت في ما يسمونه بالديمقراطية، وقد يأتي بقول للباقلاني أنه قال باعتبار عامة الأمة، وهذا فهم خاطئ. أولاً، قول هذا القول الذي يعتبر العوام قول مرجوح مخالف للنصوص، وثانياً أن القول المتقدم إنما هو في الاتفاق لا في الرجحان وفي قول الأكثرية، ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الأكثرية، كما في قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال وأكثرهم لا يعقلون. في نصوص كثيرة. ومما يتعلق بهذا أن الاعتبار في من يعتبر قوله من العلماء وبأهليته للاجتهاد، وبالتالي فالمجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى إنما تكون قيمتها بمن ينضم تحتها من أهل الفقه والاجتهاد. فإذا كان شيء من هذه المؤسسات ليس فيه أحد من أهل الفقه فلا قيمة لها ولا يجوز الرجوع إليها مهما كان اسمها ومهما كان مكانتها في دولتها، وإنما العبرة بإيش؟ بالتأهل الشرعي للاجتهاد. ولذلك فمكانة هذه المجامع الفقهية باعتبار أهلية من فيها وباعتبار منزلتهم العلمية، لأنه يرجح بين المفتين بحسب درجتهم في العلم. وهكذا إذا كان الترجيح بين هذه المجامع وبعضها مع بعض، ولذلك قد يقدم قول فقيه واحد عرف بالتمكن في العلم على قول مثل هذه الهيئات والمجامع. ولكن سيأتي معنا أن المعول عليه في معرفة أهل الفتوى ليس العاطفة ولا موافقة ذلك المفتي لرغبات المستفتي ولا لرغبات الناس ولا لكونه يظهر في القنوات أو يخالف الحكومات، كل هذه لا معول عليها ولا قيمة لها، ولا يستنتج منها كون الشخص من أهل الفتوى وأهل الاجتهاد، بل لعل هناك قواعد خاصة نعرف بها أهل الفتوى تأتي إن شاء الله. من الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الدارسين من المستشرقين قد يتمكنون في علوم الشريعة ويتعمقون فيها، بحيث لو كانت علومهم تماثل، لو كان بعض المسلمين قد حصل علومهم لوصل إلى درجة الاجتهاد، لكنهم لما كانوا غير مسلمين لم يوثق في اجتهادهم ولم يوثق في أقوالهم في تبليغ الشريعة، ومن ثم لا يصح أن يعول عليهم، ولا مدخل لهم في باب الاجتهاد ولا باب الإجماع ولا باب الفتوى. يبقى عندنا الفساق، هل يدخلون في الإجماع؟ قد يكون العالم فاسقا، لكن هذا نادر نادر. فإذا وجد من كان كذلك فإنه لا يعول على قوله لا بموافقة ولا مخالفة. لماذا؟ لأنه قد نهي عن الأخذ بقوله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من القواعد المتعلقة بهذا أن المبتدعة الذين يفسقون بسبب بدعتهم أو لا يوثق من كلامهم لكونهم يكذبون في كلامهم ويتقربون بذلك لله لا يصح التعويل على اجتهاداتهم، ولا يعتبرون في موافقة الإجماع ولا في مخالفته. وإذا تكثرت بعض الاجتماعات بوجود من هذه صفته فإنه لا قيمة لهم ولا منزلة. من القواعد المتعلقة بهذا مسألة حجية قول الجمهور، قول أكثرية الفقهاء سواء من المعاصرين أو المتقدمين لا تعتبر حجة شرعية، لأن النصوص إنما جاءت بحجية قول جميع الأمة، فقول الأكثر لا يعد حجة، وإنما يؤخذ به في الترجيح بالنسبة للعامي. أما المجتهد فلا بد أن يجتهد، وذلك لأن الله جل وعلا إنما جعل الحجة في قول الجميع، في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. القاعدة 35: لا يجوز إحداث قول جديد في مسألة وجدت في العصور السابقة. فإذا حصل خلاف في مسألة فقهية وكان الخلاف منحصرا بين قولين، لم يجوز لأهل عصرنا أن يحدثوا قولا جديدا لم يقل به الأوائل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الحق لا يخرج عن الأمة، وبالتالي لا بد أن يكون الحق في أحد القولين السابقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون في كل زمان قائل بالحق. في الزمان الأول لم يوجد إلا قولان، فالحق في أحدهما، وبالتالي إذا أتانا قول جديد فليس حقا بل هو خطأ وباطل. من المسائل التي لها تطبيقات حادثة مسألة الإجماع السكوتي. المراد بالإجماع السكوتي أن يتكلم البعض ويسكت الباقون، فهذا الإجماع السكوتي حجة شرعية، وهو من الأدلة على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا بد أن يكون الحق ظاهرا في الأمة. ننتقل إلى قواعد من قواعد الاستصحاب. نقول: القاعدة 37: أن الأصل في المسائل الجديدة، أن الأصل في الأفعال والأصل في ما يستجد لنا من وسائل أن يكون استعمالها مباحا، هذا هو الأصل، ما لم نجد دليلا شرعيا يدل على المنع. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فامتن بخلق ما في الأرض للناس ولا يكون كذلك إلا إذا كان مباحا. يدل عليه قول عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فدل هذا على أن ما لم يفصل وما لم يذكر فليس من المحرمات، ولكن ينبغي أن يتفطن أن الاستدلال بالإباحة الأصلية لا يكون إلا بعد البحث عن أحكام وأدلة لهذه المسائل في الشريعة، ولا يصح الاستدلال بقاعدة الإباحة الأصلية إلا للفقهاء المجتهدين. ما أفراد الناس فإنهم لا يستدلون بقاعدة الإباحة الأصلية، لأنه قد يأتي دليل مغير في خصوص تلك المسألة الجديدة لم يعلم بها العامي. أما المجتهد فإنه قد أحاط بغالب أدلة الشريعة وأحكامها، وبالتالي فهو يطمئن إذا وردته مسألة إلى أنه لم يرد في حكمها دليل شرعي. من القواعد المتعلقة بهذا الباب قاعدة البراءة الأصلية، ونستدل بها في ونطبقها على مسائل جديدة معاصرة، بحيث نقول الأصل عدم وجوب واجبات على المكلف إلا إذا ورد دليل شرعي يدل على وجوب ذلك الفعل. من القواعد المتعلقة بهذا قاعدة النافي يلزمه دليل كالمثبت، فإذا نفى أحد حكما شرعيا لابد أن يأتي بدليل، ولا يصح منه أن ينفي بدون أن يكون عنده أدلة. هكذا في المسائل الشرعية والمعاصرة، إذا من قال فيها بنفي فلا نقابل نفيه بالقبول حتى يأتينا بدليل يدل على ما قاله من النفي، وذلك لأن الشريعة قد طالبت النافي بالدليل، كما في قوله تعالى قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، فطالبهم بالبرهان مع أن دعواهم كانت نفيا. القاعدة 39 قاعدة ما يتعلق بشرع من قبلنا. هذه القاعدة لها تطبيقات في عصرنا بعد تواصل الناس بعضهم مع بعض والاتصال بأهل الديانات الأخرى خصوصا أهل الكتاب، فقد يوجد من يدرس التوراة أو الإنجيل فيأتي ويطبق عليها قاعدة شرع من قبلنا ويطالب الناس بالعمل بها، فنقول هذا التطبيق خاطئ، لأن المراد لأن شرع من قبلنا المنقول بواسطتهم ليس بحجة بالإجماع وباتفاق الفقهاء، إنما موطن الخلاف شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة، أما ما ورد في التوراة والإنجيل فبالاتفاق أنه ليس حجة لأنه لا يوثق بنقلهم له. ومثل هذا أيضا في عصرنا الحاضر قد يستدل بعضهم بالحفريات أو بالنقوش أو بالكتابات التي تكون في المواطن الأثرية، كل هذا لا يصح التعويل عليه ولا يصح بناء حكم شرعي بناء عليه. القاعدة 41 أن المنامات لا يصح بناء حكم شرعي عليها، وأنها ليست من مصادر الأحكام الشرعية، فلا يطالب أحد بدين بناء على منام، ولا يطالب أحد بحكم شرعي أو واجب من الواجبات بناء على منام، وذلك لأن الشريعة لم تأتي بحجية المنامات وأنه يتوخذ منها الأحكام، ولأن المنام بعضه قد يكون من الشيطان وبعضه قد يكون من الرحمن والعبد لا يميز بينهما، ثم إن المنام قد يكون له تأويل يخالف ظاهره، والجزم بأن هذا التفسير هو تأويل الرؤيا لا يتمكن منه أحد، ولذلك لم يصح التعويل على المنامات. القاعدة 42 ما يتعلق بقول الصحابي. أقوال الصحابة قد نتمكن في زماننا الحاضر من الاطلاع على شيء من أقوالهم لم يطلع عليها من سبقنا، وذلك بعد توفر الطباعة وتوفر وسائل البحث في عصرنا الحاضر، وبالتالي فنقول قد وقع الاختلاف في أقوال الصحابة، فقول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر ولم ينتشر فإنه يكون حجة على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الله عز وجل أمر باتباع الصحابة في عدد من النصوص وأثنى على الذين يتبعونهم، قال تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي. القاعدة الرابعة الثالثة والأربعون ما يتعلق بالمقاصد الشرعية. المراد بالمقاصد المعاني الكلية التي لاحظها الشارع عند بناء الأحكام، فهذه المقاصد يعول عليها كثير من الناس وقد ينزلونها في غير محلها. فالمقاصد متى كانت عللا صحيحة جاز بناء الأحكام عليها بناء على قاعدة القياس، بناء على دليل القياس. أما إذا لم يصح استعمالها وفقا لقواعد القياس فإنه لا يصح التعويل عليها، ولذلك يقع الخطأ في العمل بالمقاصد من جهات متعددة. الجهة الأولى أن يظن أن من مقاصد الشريعة ما ليس من مقاصدها. مثال ذلك، يقول بعض الناس من مقاصد الشريعة المساواة بين الناس، وهذا خطأ. الشريعة جاءت بقاعدة العدل، أما المساواة بين الناس بحيث يعطون حكما واحدا مع اختلاف صفاتهم واختلاف اجتهادهم فهذا لم تأتي به الشريعة، فهنا خطأ في كونهم ظنوا أن هذا المعنى من مقاصد الشريعة وهو ليس من مقاصدها. الخطأ الثاني أن يقع الخطأ في المقاصد من جهة التطبيق، فيظن أن هذا التطبيق تطبيق صحيح للمقاصد ولا يكون الأمر كذلك. مثال ذلك، من مقاصد الشريعة العدل، فيأتي إنسان ويظن أن من العدل قتل قاطع يد غيره، فنقول هذا ليس عدلا بل هذا ظلم، فهو ظن أن هذا التطبيق تطبيق صحيح للعدل للمقصد الشرعي ولا يكون الأمر كذلك. وقد يقع الخطأ في المقاصد من جهة وجود تعارض بين المقاصد فيقدم المقصد الأقل ويترك المقصد الأعلى مثال ذلك، من مقاصد الشريعة اجتناب النجاسات، ومن مقاصد الشريعة رفع الضرورات، فقد يجد المضطر ميتة فيقال له امتنع عنها لأنها نجسة ومن مقاصد الشريعة اجتناب النجاسات، فهذا اجتهاد خاطئ. من أين جاء الخطأ؟ من أنه قدم مقصدا أقل مع وجود مقصد أخص في تلك المسألة. وهكذا أيضا قد يقع الخطأ في المقاصد من جهة أن يظن أن المقصد موجود في مسألة من المسائل ولا يكون الأمر كذلك، كما لو قال قائل: الناس في الغرب لا يتمكنون من أداء الصلاة الجمعة بارتياح وتودة إلا في يوم الأحد لكونه يوم الإجازة، فليصلوا صلاة الجمعة في يوم الأحد، نقول هذا اجتهاد خاطئ. وهذا من أين نشأ الخطأ؟ من كونه راعى مقصدا وترك مقصدا أعلى منه. من مقاصد الشريعة المحافظة على رسوم الشريعة وشعائرها وعدم التغيير فيها، فمن جاءنا وقال بتقديم ذلك قلنا لا، أخطأت، هذا مخالف لمقصد أعلى. ولذلك يقع هناك خطأ كبير من يحاول تحقيق المقاصد والعمل بها من جهة ظن ما ليس بمقصد مقصدا، أو من جهة تطبيق المقاصد في غير محلها، أو عدم مراعاة الراجح من المقاصد عند تعارضها. كم رقم القاعدة اللي بعدها؟ القاعدة 45، ما يتعلق بالاستحسان. الاستحسان قد يراد به ترك القياس لدليل أقوى، وهذا لا شك في حجيته والعمل به. وقد يراد بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا من الهوى ولا يجوز التعويل عليه ولا يصح بناء الأحكام الشرعية عليه. وقد يطلق الاستحسان على معنى ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. تجد بعض الفقهاء إذا جاءته المسألة يقول: يا الغالب على ظني عدم الجواز، لكني ما أستحضر دليلا. فهذا هو المعنى الثالث من معاني الاستحسان، وقد يسميه بعضهم إلهام، قد يسميه بعضهم كشف، وهذا أيضا الصواب أنه لا يجوز التعويل عليه ولا بناء الأحكام الشرعية عليه ولا يصح الترجيح في المسائل التي فيها أدلة متعارضة بناء عليه، وذلك لأنه لم يأتي دليل يدل على اعتبار هذا المعنى، وبالتالي لا يصح التعويل عليه. القاعدة 46، ما يتعلق بالمصالح. جاءت الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد، فكل أمر فيه مصلحة فقد دلت عليه الشريعة إما بنصوصها أو معانيها، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نقرر أحكاما بناء على ما نظن أنه مصلحة. فلا يصح أن تقول هذا واجب أو هذا حرام بناء على هذا الأمر، وذلك لأن الناس قد يخطئون في ظن ما ليس بمصلحة مصلحة. وكم من مسائل قد وقع فيها خلط كبير بسبب ظن بعض العباد أنها تحقق شيئا من المصالح ولا يكون كذلك. ثم قد جاءت الشريعة ببيان أن الكتاب كامل والشريعة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك مصلحة لم تشتمل عليها أدلة الشريعة من كتاب وسنة وإجماع وقياس ونحوها. القاعدة 47، ما يتعلق بسد الذرائع. المراد بالذرائع الوسائل التي يتوصل بها إلى المفاسد والممنوعات، وسدها منعها والقول بتحريمها. وسد الذرائع على ثلاثة أنواع: منها ذرائع توصل إلى المفاسد قطعا، هذه يجب سدها بالإجماع، ومنها ذرائع توصل إلى المفاسد نادرا فهذه لا يقال بسدها بالإجماع، والنوع الثالث ذرائع توصل إلى الفساد غالبا. والصواب في هذا النوع أنه يجب سده وأن يقال بمنعه، وذلك لأن الشريعة نهت عن قربان المعاصي، قال تعالى: تلك حدود الله فلا إيش تقربوها، فلا تقربوها. لم يكتفي بالنهي عن إتيان الحدود حتى نهى عن القربان. ولأن في التمسك أو في القول بسد الذرائع زيادة التمسك بالنصوص الشرعية، ولأنه ليس من الحكمة أن يباح للمكلف الطرق الموصلة إلى الحرام ثم يقال بمنع الحرام، ولأن ولا زال العقلاء يقولون بسد الذرائع في جميع أمورهم الحياتية، فالأطباء عندهم طب وقائي، وعندهم تطعيمات أساسية، كل هذا من سد الذرائع، والمهندسون عندهم إجراءات سلامة، وفي جميع العلوم هناك سد ذرائع، وجميع العقلاء يقولون به سد الذرائع في جميع حياتهم. بالتالي من يقول بأن سد الذرائع تشديد فهذا يخالف طريقة العقلاء، بل سد الذرائع فيه زيادة حصانة. من القاعدة 48 أن اللغة العربية لا بد من المحافظة عليها ومن تعميمها في الأمة ومن تعليمها للناس، لأن القرآن والسنة جاء بلغة العرب، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن ثم من أراد أن يفهم القرآن فليفهمه بلغة العرب، بالتالي لا بد من ترسيخ هذه اللغة وتعميمها وتدريسها وترغيب جميع المسلمين في معرفتها لتعلم معاني الكتاب والسنة. ولا يصح للإنسان أن يكون مجتهدا في أحكام الشريعة حتى يكون عارفا بلغة العرب. القاعدة 49 أن الألفاظ القرآنية لا بد من العمل بها بحسب ظاهرها، فلا نفسرها بمعان تخالف المعنى الظاهر إلا لدليل، ومن فسر اللفظ بغير معناه الظاهر في لغة العرب فإن تفسيره مردود لا يقبل. ومن ثم لا يصح أن نفسر الآيات القرآنية بتفسير باطني أو تفسير إشاري، لأن العرب لا يفهمون هذه المعاني من الكلام العربي. وبذلك نقرر القاعدة 50 وهي أن التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مردود ما لم يكن معه دليل، لأن صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى باطن هذا يخالف طريقة العرب في فهم كلامها. القاعدة 51 أن الألفاظ العامة يمكن تطبيقها على الحوادث النازلة، فإن الشريعة قد جاءت بألفاظ عامة تشمل ما لا يتناهى من الصور وما يحدث في الأزمان المقبلة، وبالتالي فإن لفظة العموم تصدق على جميع أفرادها ولو لم تحدث إلا في أزماننا الحاضرة. مثال ذلك القاتل يقتل بدلالة قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب لو قال قائل بأن من قتل بالمسدس لا يدخل في الآية، لماذا؟ لأن المسدس لم يكن موجودا في عهد النبوة، نقول أخطأت بهذا، لأن اللفظ عام أثبت القصاص بناء على القتل ولم يفرق في الآلة، فدل هذا على أن القصاص يثبت بالقتل بصفة عامة بأي آلة وجد فيها القتل. مثال ذلك قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السرقة علة لقطع اليد، والسرقة أخذ المال بخفية. فلو قال فلو جاءنا إنسان وأخذ المال بواسطة الشبكة، دخل على حسابات الآخرين في البنوك فحول منها إلى حسابه، في هذه الصورة نقول هذا سارق تقطع يده، ولو لم تكن هذه الصورة موجودة في عهد النبوة، لأن العام يصدق على جميع أفراده ولو كانت حادثة، ولا يشترط أن تكون موجودة في عهد النبوة. القاعدة الثانية والخمسون أن اللفظ العام يشمل جميع الأماكن والأزمان والأشخاص، وبالتالي الألفاظ العامة تشمل جميع هذه المتعلقات، ولا يستثنى منها شيء إلا بدليل. لو قال قائل بأن الأحاديث النبوية إنما تصلح لأهل المدينة، فنقول أخطأت بهذا، لأن لفظ الحديث عام. مثال ذلك في حديث من استصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، لو قال قائل هذا خاص بأهل المدينة نقول أخطأت، إنما هو لفظ عام، من جاء إلى المدينة فأكل سبع تمرات أخذ هذا الحكم. لو قال هذا خاص بزمن النبوة قلنا لا يقبل منك هذا، لأن الأصل في ألفاظ الشارع عمومها على جميع الأزمنة. فإن قال قائل ورد في بعض روايات الحديث ما بين لابتيها أو من تمر المدينة، فنقول هناك حديث مطلقة وهناك حديث مقيدة، لا يصح تقييد المطلق بالمقيد إلا إذا كان صفة، أما إذا كان المقيد لقبا فإنه لا يقيد به، ولفظة المدينة لقب، يعني اللقب هو الاسم الذي يطلق على ذات، الاسم الذي يطلق على ذات، وبالتالي لا يصح أن نقيد الحكم به لأنه قد ورد مطلقا. والقاعدة الثالثة والخمسون أن الأمر لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة إلى قيام الساعة. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، فيشمل جميع أفراد الأمة حتى من كان في عصرنا الحاضر. ومثل ذلك أيضا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع أفراد الأمة. القاعدة الرابعة والخمسون أن الأوامر التي جاءت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت خطابا هي خطاب لكل من قرأ الكتاب والسنة، وليست خاصة بمن كان موجودا في ذلك الزمان. لما قال تعالى وأقيموا الصلاة، لا يقول قائل من أهل عصرنا هذا خطاب والخطاب لا يتوجه إلا للموجود، ونحن لم نكن موجودين في عهد النبوة فلا يشملنا هذا الخطاب، نقول هذا فهم خاطئ، لأن أمر الأوامر في الكتاب والسنة هي خطاب لكل من وجد، سواء وجد في عهد النبوة أو وجد بعد ذلك. ولذلك جاءت النصوص ببيان أن هذه الشريعة شريعة خالدة، وأنها يجب العمل بها إلى قيام الساعة. القاعدة الخامسة والخمسون، أن العبرة في ألفاظ الشارع بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كانت الآية أو الحديث قد ورد على سبب خاص في عهد النبوة فلا نلتفت إلى مجرد خصوص السبب، بل نقول ما دام اللفظ عاما وجب على تطبيقه على عمومه، حتى في الوقائع التي تكون في زماننا الحاضر. القاعدة السادسة والخمسون، أن المطلق يمكن تطبيقه على الحوادث في زماننا. المراد بالمطلق اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه غير محدد. مثال ذلك النكرة في سياق الإثبات، عندما يقال لك صم يوما، هنا لو قلت لنفسك لله علي نذر أن أصوم يوما، يوم نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، وبالتالي تشمل جميع الأيام بلا استثناء، لا على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البدل، فيصوم يوما أول السنة أو آخر السنة لا فرق في ذلك، وإن كان التبكير بالطاعات أو لا. فإذا قاعدة المطلق يمكن أن نطبقها على الصور الموجودة في زماننا الحاضر. من القواعد الأصولية العمل بالمفاهيم، مفاهيم النصوص، فإنه يمكن المراد بالمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق، كما لو جاء الشارع بإيجاب الزكاة في السائمة فنفهم منها أن غير السائمة لا زكاة فيها، فهذا مفهوم لأن محل النطق السائمة، ففهمنا منها أن غير السائمة لا زكاة فيها. المفاهيم حجة شرعية سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، إلا أن لها شروطا لا بد من مراعاتها، وهذه المفاهيم يمكن أن تكون قاعدة نستخرج بها أحكام نوازل جديدة تكون في عصورنا الحاضرة لم تكن موجودة في العصور السابقة. كذلك من القواعد التي يمكن تطبيقها في عصورنا الحاضرة مسائل القياس، فإن القياس حجة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله، ولأن الآيات القرآنية ورد فيها استعمال القياس، وأجمع الصحابة على الاحتجاج بالقياس، ومن ثم يمكن تطبيق القياس ومن ثم يمكن أن نعمل بالقياس في المسائل الجديدة النازلة. ومن أمثلة ذلك أن الشريعة جاءت بتحريم الخمر لإسكارها، فنقيس عليه الهيروين والحشيش وسائر المخدرات. ومن أمثلته والقياس منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ليس كله ظنيا. ومن القواعد المتعلقة بالأمور المعاصرة مسألة أنه لا يخلو عصر من مجتهد، لا بد أن يكون في جميع العصور أهل اجتهاد يجتهدون في النوازل والوقائع التي تحدث في عصورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن الحق أن يكون فيها مجتهدون يبينون الأحكام الشرعية. ومن ثم لا بد من البحث عن المجتهدين والتعرف على صفاتهم، يتمكن الإنسان من معرفة المجتهدين بعدد من الطرائق، منها رجوع العلماء إلى شخص يدل على أنه من أهل العلم وإلا لما رجع إليه العلماء، ومنها دلالة عالم عليه، إذا دل عالم عليه وقال فلان من العلماء من المجتهدين جاز الرجوع إليه والعمل بفتواه. ومن ذلك أيضا أن يفتي بحضرة العلماء فلا ينكرون عليه ولا ينكرون على من يستفتيه. أما كون الإنسان ممن يظهر في القنوات أو ممن أعطي طريقة مناسبة في نطق الكلام، أو كون الشخص قد تولى منصبا في التدريس أو في الإمامة أو في الوعظ أو في الخطابة أو في الفتوى، كل هذا ليس من وسائل تعرف كون الشخص في تعرف أهل الفتوى. وهناك علامات تظهر على أهل الفتوى الذين يعتمد عليهم في هذا الباب. من تلك العلامات الاعتماد على النصوص الشرعية والرجوع إليها وعدم تقديم غيرها عليها. ومن تلك العلامات أن يكون ممن يذكر الناس بالآخرة، فلا يكون كلامه من أجل تنظيم أمور الدنيا فقط، وإنما يسعى إلى جعل الناس يراعون الآخرة ويعملون من أجل الآخرة. كذلك من العلامات أن يكون ممن يسعى إلى جمع كلمة الناس على الحق ولا يسعى إلى تفريقهم وزرع العداوات بينهم. ومن ثم نأتي إلى القاعدة 60، وهي حقيقة المجتهد وشروطه في زماننا. المجتهد لا، الشخص لا يكون مجتهدا إلا إذا وجدت فيه 4 صفات، أولها معرفة النصوص الشرعية، فمن لم يكن عارفا بالنصوص فليس من أهل الاجتهاد. وقد اشترط الإمام الشافعي وجماعة حفظ القرآن للاجتهاد. الشرط الثاني قدرة الإنسان على فهم الكتاب والسنة بمعرفة قواعد علم الأصول وقدرته على تطبيقها. والشرط الثالث أن يكون عارفا لمواطن الاتفاق والاختلاف. والشرط الرابع أن يكون عنده من معرفة اللغة ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية. فمن لم يكن متصفا بهذه الصفات فليعرف نفسه بأنه ليس من أهل الاجتهاد، ولا حق له في الفتوى، ولا حق له في الترجيح بين الأقوال، وإنما الواجب عليه الرجوع إلى العلماء. ومما يتعلق بهذا أن الحق في أحد الأقوال، إذا كان هناك مسألة خلافية فالحق في أحدها وما عداه فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل هذا على أن المصيبة واحد وأن ما عداه مخطئ. والإصابة وعدم الإصابة تكون بموافقة النصوص لا بموافقة الأهواء ولا بموافقة الرغبات ولا بتحقيق مصالح الناس في الدنيا فيما يظنون، وإنما يكون بموافقة النص. ومن عمل بالنص فإنه سيجلب الخير لنفسه ولغيره، فهو المصلحة العمل بالنص. من المسائل المتعلقة بهذا أن المخطئ الذي بذل وسعه ليس عليه إثم إذا كان من أهل الاجتهاد، أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فهذا آثم لدخوله في باب ليس له. وهكذا من علم بالحق فتركه ولم يفتي به مجاراة لأهواء الناس أو خوفا منهم أو رغبة في دنيا فهذا أيضا آثم. ولذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة إلى 3، قاضيان في النار وقاض في الجنة. هما قاضيان في النار، هما من عرف الحق فلم يقضي به، ومن لم يكن أهلا للقضاء، وأما صاحب الجنة فهو الذي علم بالحق وقضى به. المسألة الثالثة والستون أن الاجتهاد قد يتجزأ في المسائل، فيكون عند الإنسان قدرة على الاجتهاد في باب كالفرائض أو كباب الطهارة، لكنه لا يكون قادرا على الاجتهاد في باب آخر. من المسائل المتعلقة بهذا أن المجتهد قد يتغير اجتهاده فيعمل فيما يأتي بالاجتهاد الجديد. لو كان يرى أن الخلع ليس بطلاق فأرجع من خلعها وعقد عليها، فتغير اجتهاده ورأى أن الخلع طلاق، وجب عليه أن يفارقها ليعمل باجتهاده الجديد. وأما بالنسبة للمستفتي فإنه يجوز له البقاء على فتوى المفتي الأولى فيما عمل به قبل تغير الاجتهاد، أفتاه بأن الخلع ليس بطلاق فأعادها المستفتي بعقد جديد، فتغيرت فتوى المفتي، نقول يبقى على زوجته ولا يلزمه مفارقتها. لماذا؟ لأنه قد عمل بفتوى سابقة والفتوى لا تنقض الفتوى. أما المسألة 65 فإن التقليد لا يكون إلا من لم يكن لديه أهلية للاجتهاد. أما من كان لديه أهلية للاجتهاد فهذا يجب عليه أن يجتهد ويحرم عليه أن يقلد، لأن النصوص أوجبت اتباع الكتاب والسنة، فمن كان قادرا على اتباع الكتاب والسنة وجب عليه العمل بهما. من المسائل المتعلقة بهذا أن الفتوى إذا نقلت أو أن المفتي إذا أفتى في وسائل الاتصال أو وسائل الإعلام فلا بد من النظر في ذلك النقل، هل هو طريق صحيح لنقل الأخبار أو لا. مثال ذلك قناة تلفزيونية تأتي بفتاوى للعلماء تقوم بالتركيب في كلامهم في مرات، يأتون بصورة الشيخ ويركبون كلامه بعضه على بعض، وبالتالي ينتج لنا فتوى جديدة لم يقلها الشيخ، وجدناهم في مرة أو مرتين، حينئذ لا توثق في هذه الوسيلة ولا يعتمد عليهم. أو وجدنا أن أحد العلماء الذين جاءوا فيها كذبهم فيما نقلوا عنه أو فيما ذكروا عنه، فحينئذ لا يجوز الاعتماد على هذه الوسائل. مثال ذلك صحيفة نقلت فتوى مفتي فحرفت في كلامه، فحينئذ لا يجوز التعويل على تلك الوسيلة أو تلك الصحيفة فيما تنقله من فتاوى العلماء مهما نقلوا، وذلك لأن هؤلاء أصبحوا فسقة فلم يجوز التعويل عليهم. ومثل هذا فيما يتعلق بوسائل الاتصال الهواتف، إذا كان يمكن تحريف صوت المفتي وأن يتكلم بعض الناس بمثل صوته فلا بد حينئذ من احتراز الإنسان واحتياطه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالشبكة العالمية لا بد أيضا من التحرز في هذه الوسيلة والتأكد من أن الفتوى تكون من المفتي حقيقة. يبقى عندنا مسألة، شوف الوقت انتهى، لعلنا نضعها آخر مسألة أو نضع لنا مسألتين. المسألة الأولى عند تعدد المجتهدين فحينئذ يجوز للمستفتي أن يرجع إلى من شاء منهم، سواء رجع إلى الفاضل أو المفضول، وذلك لأن الصحابة كانوا يرجعون إلى الفاضل والمفضول، والفاضل لا ينكر على المفضول ولا ينكر على من راجع المفضول، فهذا إجماع. والمسألة الأخيرة مسألة اختلاف الفتوى، إذا اختلف المفتون خصوصا في عصرنا الحاضر مع تعدد وسائل نقل الفتوى يسمع الناس فتاوى مختلفة، فبالتالي ماذا نعمل؟ أولا الفتاوى التي تصدر من المجهولين الذين لا يعرفون بعلم لا يجوز التعويل عليها ولا قيمة لها، يبقى عندنا من يوثق في علمه وفتواه، من كان كذلك فإنه حينئذ إذا اختلفت فتاواهم يجب علينا أن نرجح بينهم، إذا اختلفت الفتاوى ممن يعتبر قوله في الفتوى فإنه يجب علينا الترجيح بينهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الأولى صفة العلم، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله هو الموافق للشرع. الصفة الثانية صفة الورع، فمن كان أكثر ورعا فإنه أقرب لأن يوفق للصواب. ما المراد بالورع؟ الورع المراد به ترك ما يضر في الآخرة، الورع ما هو؟ ترك ما يضر في الآخرة. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، الصفة وذلك لأن صاحب الورع يوفق لقول الصواب، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الصفة الثالثة صفة الأكثرية من العلماء، لأن قول الخمسة إذا تساوى العلماء في درجة العلم والورع نظرنا للأكثرية، فقول الخمسة أرجح لأن يكون قولهم أقرب، أرجح لأن يكون قولهم هو الموافق للشرع، وبالتالي يعمل بقول الأكثر. لكن عند التفاضل في العلم قد يأتي عالم واحد يكون يزن مئات من المجتهدين والعلماء، والمعول عليه في الترجيح بين العلماء في هذه الصفات هو ظن المستفتي، ما يغلب على ظنه بناء على الأدلة الموصلة إليه في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا لمعرفة أحكام الشريعة في كل ما يرد إلينا من المسائل، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا فهم الكتاب والسنة والعمل بهما، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العشاء عندنا لحد يتخلف، ما حد مرخوص. نعم، ضرب تنزيل النصوص على الوقائع الحادثة. نعم، التفسير العلمي يسمونه، هذه الشروط كثيرة يصلح محاضرة كاملة.
بالنسبة لشروط العالم أن يكون ثقة عدلا،
من شروط قبول الفتوى أن يكون ثقة، أن يكون العالم المفتي بها ثقة، وليس من شروط العالم أن يكون ثقة. هذا بعدين أصلح موضوع محاضرة جيد. خلونا إيش رأيكم نحط الأسئلة هناك في المجلس عندنا؟ ها؟ يلا تفضلوا.